أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على كلامنا فيما ثبت في الذمة عند الجهل بمالكه وعدم إمكان الوصول إليه فما هو حكمه هل يجب التصدق به أو لا استدل كما قلنا على ذلك بأدلة تقدم الدليل الأول منها والكلام الآن في الدليل الثاني هو رواية معاوية بن وهب التي قرأناها في الدرس السابق لكنه في الدرس السابق ذكرنا أن سند الرواية بكل الطرق التي روتها ليس تاما في الكافي وفي التهذيب وفي الاستبصار وفي الفقيه كل هذه الكتب والمشايخ الثلاثة الذين رووا هذه الرواية يوجد في أسانيدهم جهة مشتركة وهي ابن عاون الموجود في هذه الأسانيد وهو مجهول ويبدو أن الرواية مثلا ليست تامة سندا لكنه بجهد قام به جناب الشيخ الله يحفظه بمراجعة أسانيد الروايات في الكمبيوتر تبين أن الرواية لها سند آخر صحيح يذكره الشيخ الطوسي في التهذيب في موضع آخر في باب أبواب الديون والكفالات هناك سنذكركم سندها. نفس الرواية ينقلها بسند تام ظاهرا وهي الحديث في أبواب الديون وأحكامها في الديون وأحكامها صفحة 188 التهذيب الجزء السادس يعني الرواية ما ناقلها صاحب الوسائل ولا ملتفت إليها ولا المعلقين على الوسائل ملتفتين إلى أنه الشيخ رواه هذه الرواية في موضع آخر كما هو المناسب أن ينبهوا على ذلك في صفحة 188 الحديث 21 الرواية رويها الشيخ الطوسي عنه يعني عن أحمد بن محمد المتقدم في السند السابق أحمد بن محمد الذي يروي يبدأ الشيخ السند به في التهذيب مردد بين شخصين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي الأقرب أنه أحمد بن محمد بن عيسى لكن هذا لا يؤثر لأن سند الشيخ الطوسي إلى كل منهما صحيح الأقرب أنه أحمد بن محمد بن عيسى لأنه هو الذي يروي عنه الشيخ الطوسي كثيرا وأحمد بن محمد بن خالد البرقي عادة ما أقول دائما بس عادة يشير إليه بقوله أحمد بن أبي عبد الله عادة هكذا على كل حال سواء كان هذا أو هذا هو في نفسه ثقة والطريق إليه أيضا صحيح عنه يعني عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب طريق صحيح ليس فيه أي خدشة. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق يبين ظاهر في ماذا فيما في الذمة في الدين ففقده أو ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد تقريبا نفس الروايات اللي قرأناها سابقا في الدرس السابق. قال أطلبه قال إن ذلك قد طال فأصدق به قال أطلبه هذه الرواية. إذن من ناحية السند الظاهر أنه ماكو بها مشكلة وهي مهمة جدا يعني تصحيح السند وهي مهم هذه من حيث السند. يبقى مسألة الدلالة. الدلالة قلنا بأنه ماكو مجال للتشكيك في أن الرواية واردة في الحق في الديون وهذا يعني لا في الأعيان الخارجية فهي ناظرة إلى مورد محل كلامنا وهو حق الغير الثابت في الذمة. هذا واضح، ماكو مجال للتشكيك في هذا. لكنه بالرغم من هذا قد يشكك في دلالة الرواية من جهات ثلاثة. نتحدث عن جهة يمكن دفعها ما يمكن دفع السيد. التشكيك الأول أو الجهة الأولى للتشكيك هو أن يقال بأن الرواية لا يستفاد منها أن الوظيفة في محل الكلام وهي الصدقة والتصدق، لا يستفاد من هذا، لأن استفادة ذلك مبنية على أن نقول أن الأمر بالفحص والطلب المتكرر من قبل الإمام عليه السلام هذا ليس لغرض تنبيه السائل على خطئه فيما اعتقده أنه الوظيفة وهو الصدقة، لا، ليس لهذا، وإنما لغرض إحراز موضوع وجوب التصدق، وهو شنو؟ الفحص حتى درجة اليأس من العثور على المالك. استدلال بالرواية مبني على هذا، أكرر العبارة مرة أخرى، استدلال بالرواية مبني على أن يكون الأمر بالطلب، بحيث حتى لما قال الإمام عليه السلام بأنه شنو العبارة شنو لا أطلبته وما حصلته وطال علي ذلك، قال أطلبه. الاستدلال مبني على أن الأمر بالطلب والفحص ليس لغرض تنبيه السائل على عدم جواز التصدق به، وقال طال علي فصدق به، ليس الغرض هو تنبيه على أن الوظيفة اللي يعتقدها السائل وأنها هي الصدقة هو على خطأ فيها، ليس هذا هو الغرض، وإنما الغرض هو كثرة الطلب بحيث يحصل له حالة شنو اليأس من العثور على المالك. فإذا تحقق حالة اليأس من العثور على المالك حكمه هو شنو هو التصدق. استدلال مبني على هذا، أطلب هو آخر مرة قال أطلب، ما قال أصدق به، قال أصدق به، قال أطلبه، أطلبه يعني حتى تحرز موضوع ماذا؟ موضوع وجوب التصدق، لأن موضوع وجوب التصدق هو شنو؟ هو الياس عن العثوري عن المالك. الاستدلال بالرواية مبني على هذا. الاعتراض أو يعني التشكيك الأول أن هذا الأمر وإن ذكر في كلماتي أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم كالمستنسك والمستند وغيره، لكنه قد يشكك في هذا المطلب باعتبار أنه ليس واضحا من الرواية هذا المطلب، وذلك لأنه يستفاد من قول السائل طال علي ذلك أنه وصل إلى حالة شنو اليأس، أنه وصل إلى حالة اليأس من العثور على المالك، خصوص بالمقدمات اللي قدمها بأنه هذا فقد، لا أعرف له نسب، لا أعرف له بلد، لا أعرف له شنو، ما العبارة، هاي المقدمات كلها، وبعدين قال له أطلبه، قال له طال علي ذلك الصدق بي، قال له أطلبه. فيظهر من هاي العبارات أن السائل وصل إلى حالة اليأس من العثور على المالك. فإذا وصل إلى حالة اليأس من العثور على المالك، شنو معنى أن الإمام يقول له أطلبه؟ واضح؟ فهذا يكون الغرض من هذا الكلام هو أن السائل، أن الرواية تكون على عكس المطلوب يا دل، مو تدل على وجوب التصدق، بالعكس تدل على عدم وجوب التصدق، وأن الوظيفة ليست هي التصدق. لأنه هو قال له يعني كأن السائل قل له بعد أن يئست من العثور على المالك هل وظيفتي صدقة؟ المالك قال ما قال له ما قال له وظيفتك الصدقة، واضح ما قال له وظيفتك الصدقة. ظاهر الرواية بمقتضى هاي القرائن اللي ذكرناها من أنه يعرف النسب ما يعرف البلد ما يعرف وين راح، فقد هذا الرجل، طلبه قال له مرة ثانية طلبه بعد أكثر قال له طال علي ذلك، هذا كلهم مؤشرات لأنه حصلت له حالة اليأس من العثور على المالك. زين، هل وظيفته التصدق فأصدق به؟ كأنه بلسان الحال يقول بعد حصول اليأس من العثور على المالك وظيفة التصدق، إمام ما قال له وظيفتك التصدق، فكيف يمكن أن نستفيد من الرواية أن وظيفته شنو؟ التصدق. التشكيك يقول أنه لا يظهر من الرواية أن الوظيفة في مثل محل الكلام هي شنو؟ هي الصدقة وهي التصدق. هذا التشكيك. ويؤيد هذا التشكيك أن الشيخ الصدوق بعد أن نقل هذه الرواية من هذه الرواية عنوانها وينشا في أي باب؟ لا اللي قريناه سابقا في أي باب؟ في ميراث الخنثار. بل أن الشيخ الصدوق بعد أن نقل هذه الرواية في الفقيه بعدها مباشرة نقل حديثا مرسلا. الشيخ صاحب الوسائل خلاه الحديث الحادي عشر في نفس الباب، يعني هاي روايتنا الحديث الثاني في الباب السادس، هنا الحديث الحادي عشر في نفس الباب، بس الشيخ صدوق في الفقيه مباشرة خلاه بعد أن نقل تلك الرواية. قال الصدوق وقد روي في خبر آخر أن إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها. شوفنا الكلام، يفهم على الأقل أن الشيخ الصدوق لا يفهم من الرواية السابقة أن الوظيفة هي شنو؟ هي التصدق. على الأقل هذا يفهم. الشيخ الصدوق ما فاهم من الرواية السابقة أنه شنو؟ أنه الوظيفة فيها هي شنو؟ هي التصدق. ولذا رأسا حقق، لأنه في خبر آخر لنفس القضية أن الوظيفة هي شنو؟ هي التصدق. إذن هو لا يفهم من تلك الرواية أن الوظيفة هي التصدق. شبه العبارة وفي خبر آخر إن لم تجد له وارثا، هو نفس هذا الذي له حق في ذمتك وفقده ولا تعرف له بلدا ولا نسبان، يقول في نفس هذه الرواية ورد إن لم تجد له وارثا وعرف الله منك الجهد شنو فتصدق بها. واضح، يبدو أنه في نفس الواقعة هناك كأنه وظيفتان مرويتان، الوظيفة الأولى الأخيرة التصدق، وتلك الرواية لا تبين أن الوظيفة هي شنو هي التصدق. هذا التشكيك الأول في الدلالة. حاصل التشكيك هذا أن ظاهر الرواية أن السائل فرض حالة اليأس من العثور على المالك، فقل له هل أتصدق به أو لا؟ الإمام ما قال أتصدق به، وهذا خلينا نشكك في أن الوظيفة في المقام حتى بعد حصول اليأس من العثور على المالك هي شنو؟ هي التصدق. هذا التشكيك، لكنه يبدو أنه بالإمكان دفع هذا التشكيك، وذلك بهذا البيان، بأن نقول أنه إذا فرضنا حصول حالة اليأس عند السائل من العثور على المالك، حينئذ يكون الأمر بالطلب والفحص لا معنى له، لا معنى له عرفا، لا معنى له، لا معنى لأن يطالب الإنسان اليائس من العثور على المالك والواصل إلى مرحلة الجزم بأنه لا يمكنه العثور عليه، لا معنى لأن شنو يؤمر بالطلب وبالفحص. هذه القضية العرفية إذا آمنا بها إذن يمكن أن نجعل الأمر بالطلب في ذيل الرواية وقال اطلب له قرينة على أن السائل لم يصل إلى حالة اليأس، إلى حالة اليأس عن العثور على المالك. قرينة على أن السائل، يعني هذا اللي افترضناه سابقا، يبدو أنه لا، ليس، لم يصل إلى حالة اليأس من العثور على المالك. إذا ثبتنا هذا حينئذ نجي نبين كيفية الاستدلال بالرواية ودفع الإشكال السابق. نجي نقول بأن هذا السائل بعد أن افترضنا بهذه القرينة أنه لم يصل إلى حالة اليأس، كأنه يسأل عن الوظيفة في حالة عدم اليأس من العثور على المالك. يقول أنا لا، يعني لازلت في مرحلة الطلب ولم أصل إلى مرحلة اليأس من العثور على المالك، أتصدق به أو لا؟ الإمام شي يقول له؟ يقول له اطلبه. يفهم من هذا الكلام اطلبه، يفهم منا أمرين اطلبه. الأمر الأول أن هذا الطلب الناقص الذي قمت به هو شنو؟ غير كافي. كرر الطلب، كرر الفحص، ما دام عندك احتمال العثور على المالك لا تتصرف بهذا المال، وإنما يجب شنو؟ الفحص. هذا أولا. وثانيا يستفاد من العبارة تقريرا على ما فهم أنه هي شنو؟ هي الوظيفة في حالة شنو؟ الفحص الكامل، في حالة حصول اليأس عن العثور عن المالك، وبهذا تكون الرواية دالة على المطلب. لاحظت شلون؟ يعني في البداية نقول بأنه من الأمر بالطلب نستفيد أن المالك لم يصل إلى حالة اليأس، لأنه في حالة الوصول إلى اليأس الأمر بالطلب لغو عرفا. الطلب هو طريقي، واضح؟ فعندما نيأس من العثور على المالك الطلب لا معنى له، طريق إلى ذاك. فإذا هو لا معنى له عرفا، وحيث أن الإمام عليه السلام بنص الرواية أمره بالطلب، إذن لابد أن نفترض أن ما حصل للسائل قبل ذلك شنو؟ ليس هو حالة اليأس من العثور على المالك، يعني يحتمل أنه بالفحص وبالطلب يعثر على مال على المالك. فكأنه يسأل الإمام عليه السلام أنه أنا بالفحص الناقص أستطيع أن أتصدق؟ الإمام يقول له شنو؟ لا. لا، شوفها منها، لا اطلبه، يعني ان هذا الفحص الناقص لا يكفي. نعم، على تقدير حصول الفحص الكامل ما ذكرته من الوظيفة يكون ثابتا، وبهذا تكون الرواية ظاهرة في وجوب التصدق في محل كلامنا، يعني انه بعد الفحص، طبعا الفحص لابد منه، بعد الفحص واليأس عن العثور على المالك الوظيفة هي الصدقة. بهذا البيان هذا التشكيك الأول قدرنا ندفعه. التشكيك الثاني الذي أيضا يمكن دفعه هو أن الرواية ما ناظرة إلى محل الكلام، وإنما ناظرة إلى ما يصطلح عليه الفقهاء بالمفقود. احنا كلامنا مو في المفقود، كلامنا في مجهول المالك. اصطلاحا اكو فرق بين المجهول المالك وبين بين من؟ بين المفقود. مفقود يعني الشخص اللي تعرفه، واضح؟ تعرفه مفصلا، ماكو جهل به، لكنه شنو؟ غائب، مفقود، راح ما تدري بيه، حي ميت، ها؟ راح من جبهة ما بخوف، هذا مفقود يسمى. احنا كلامنا مو في المفقود، كلامنا شنو؟ في المالك المجهول. المالك المجهول اللي هو ما يعرفه منه، مردد بين محصورين، بين 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 في شبهة غير محصورة، هذا محل كلام، أو مجهول جهلا شنو مطلقا، هذا محل الكلام. في الصور الأربعة السابقة قلنا كلامنا في الصورة الثالثة والرابعة، مو الصورة الثالثة هي الشبهة الغير المحصورة، الصورة الرابعة هي الجهل المطلق، كلامنا في هذا. زين، بينما الرواية ظاهرة في ماذا؟ في شنو؟ في المفقود. شلون ظاهرة في المفقود؟ لأن الرواية تقول كان عن في رجل كان له على رجل حق، واضح؟ ففقد، يعرف هذا، يعرف فلان من فلان له حق في ذمتي ففقده، يعني واصره بأنه هذا مفقود ففقده، ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، ما يعرفه، لكن يعرف من هو، يعني له حق في ذمته، قال أطلب الآخر. فكأن الرواية واردة في المفقود، بينما محل الكلام هو مجهول المالك، فالتعدي إلى محل كلامنا أيضا يحتاج إلى عناية، واضح، يحتاج إلى عناية وإلغاء للخصوصية. هذا هم تشكيك مذكور في كلماتهم، انصافا أن هذا التشكيك هم يمكن دفعا، يمكن دفعا. ما له خصوصية مجهولة شنو المالك، وذلك لما تقدم سابقا وقلناه، وأن الخصوصية للماذا، للجهل بالمالك، أن يكون المالك لا يمكن الوصول إلى هذا، بالنتيجة أن المالك لا يمكن الوصول إليه وتسليم حقه، وإن كان معلوما شنو بشخصه، حتى إذا كان معلوم بشخصه لكن لا يمكن الوصول إليه وتسليم حقه، الروايات أيضا تكون شاملة له. لا يراد بوجوب التصدق أن موضوعه هو خصوص من يكون ماذا، كان المالك مجهولا وغير معروف، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المهم هو عدم إمكان الوصول إليه، سواء كان معلوما أو كان مرددا بين محصور بين محصورين، أو كان مرددا بين غير محصورين، أو إلى آخره. الظاهر من أدلة وجوب التصدق عدم اشتراط أن يكون المالك شنو مجهولا في قبال كونه معروف ومفقود، لا يشترط ذلك، بل المهم هو عدم إمكان الوصول إليه وتسليم هذه الأموال. وقلنا أن هذا الرأي وإن كان غير معروف، لكن علماءنا المتأخرين تبنوا هذا الرأي. يا رواية، إذا أن هذه الرواية متعددة في هذا المقام إلى مقام، إيه، هذا التعدد المفروض يسمينه الرواية، هم الذين استصحبوا السالفة. لا، أن هاي الرواية واردة في المفقود، إيه، هاي الرواية فضل. فنقول، نقول هو هذا الكلام، نقول على تقدير أن نستفيد منها وجوب التصدق، كل حال أدلة وجوب التصدق العامة. أن وجوب التصدق هو عبارة عن نوع من إيصال المال إلى مالكه، وهذا العبارة المعروفة عند الفقهاء. فعند عدم التمكن من إيصال المال إليه، بدال يعطى ماذا؟ يعطى ثوابه إلى التصدق، هذا يفهم منه، فكأنه يفهم من هذا إذا دلت على وجوب التصدق أنها على غرار وجوب التصدق، أدلة وجوب التصدق في ماذا؟ في مجهول المالك، ولا خصوصيته لا لمجهول المالك في تلك الأدلة ولا للمفقود في هذه الأدلة، هذا المقصود. التشكيك الثالث اللي هو يعني يحتاج إلى تأمل، وهذا هو هذا التشكيك في أن الرواية لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، باعتبار أنها لا تدل على وجوب التصدق، وإنما غاية ما يستفاد منها جواز التصدق، وهذا غير المدعى في المقام. إحنا بنثبت شنو؟ وجوب التصدق مو جوازه. الرواية لا يستفد منها وجوب التصدق، وإنما غاية ما يستفاد منها جواز التصدق. كيف؟ باعتبار أن الرواية السائل يسأل يقول له فإن ذلك قد طال فأتصدق به، أتصدق به، شوفها من قبل أتصدق، هل يجوز لي التصدق به أو لا؟ فإذا قل فإذا فرضنا أن الإمام وافقه كما هو تقريب الاستدلال هذا ما يخالف. فشوفها منه جواز التصدق موجب التصدق. بل أكثر من هذا نقول، بل أكثر من هذا، أنه لو فرضنا أن الرواية تأمر بالتصدق صريحا مع ذلك ما بينظر في وجوب التصدق. لماذا؟ لأن هذا الأمر يكون وارد مورد توهم شنو الحاضر. هذا الأمر يكون وارد مورد توهم الحاضر، لأن هذا السائل يتخيل أنه هو ممنوع من التصرف في هذا المال. الصدق بما يخالف يعني أكو توهم شنو المانع عنده. فحتى لو أمر الإمام عليه السلام صراحة بالتصدق في هذا المورد في مورد توهم الحاضر أيضا لا يكون ظاهرا في ماذا؟ في الوجوب، لا يكون ظاهرا في الوجوب. طبعا لو في الإمام عليه السلام لم يأمر صراحة بماذا؟ بالتصدق، وإنما غاية ما يقال هو أنه قرره على ما قال أفتصدق به، يعني يجوز لي التصدق به؟ قال نعم تصدق به، وليس فيه ظهور في وجوب التصدق، وأن الوظيفة المتعينة هي ماذا؟ هي وجوب التصدق. هذه هي الملاحظة الثالثة الدلالية، وهي ملاحظة يبدو أنها وجيهة، يعني لا مجال لدفعها، لأنه هم قرينتان مجتمعتان، أصلا نفس الرواية ليس لها ظهور في الوجوب، مضافا إلى أنها واردة في مورد توهم الشنو؟ توهم الحال. الاستدلال بها على وجوب التصدق يكون مشكل جدا. هذه الملاحظة الثالثة على هذه الرواية. زين، بناء على هذه الملاحظة الثالثة اللي يبدو أنها تامة، الدليل الثاني هم يمكن الاستناد إلى لإثبات وجوب التصدق في محل الكلام. للدليل الأول يمكن الاستناد إلى وهو الروايات الواردة في ماذا؟ في مجهول المالك الأعيان الخارجية، يعني قلنا التعدي مشكل، ولا هاي الرواية الواردة في محل الكلام لعدم ظهورها في وجوب التصدق. الدليل الثالث اللي يذكر لإثبات أصل المطلب وجوب التصدق في الذميات، الدليل الثالث هو هذا، ظهر ماكو وقت عندنا، نأجل إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. أقرأ رواية يمنان في هذا الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ الكليني يروي في الكافي بسنده عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: والله من ناصب لنا حربا بأشد علينا مؤنة من الناطق علينا بما نكره. من ناصب لنا حربا بأشد علينا من شخص، ماذا يفعل هذا الشخص؟ هو أنه ينطق علينا بما نكره. فإذا عرفتم، الإمام عليه السلام يقول، من عبد إذاعة، ويبدو أن الذي يكرهه عليه السلام هو ماذا؟ هو هذه الإذاعة، إفشاء السر معبر عنه في الروايات ومنهي عنه في الروايات، أن الدين والمذهب مبني على أمور ما يجب إذاعتها ولا يجوز لنا إذاعتها ونشرها والإصحار بها، ما يجوز هذا. فإن عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه فردوه عنها، فإن قبل منكم فهو ما موجود بالرواية، فإن قبل منكم وإلا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه، يعني لا تكتفون بأن تروحون تنهوا عن هذا المطلب وما استجاب لكم، لا، جيبوا له فد واحد يؤثر فيه، يسمع منه، يحترمه، لكي يقلع عما يصدر منه. فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه. فإن الرجل منكم، الإمام عليه السلام يقول، فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم. شلون أسلوب؟ يعني كأنه يلتمس منا الإمام عليه السلام ذلك، تتوسلون بلطائف الحيل لكي تقضى حوائجكم، أيضا توسلوا بلطائف الحيل لكي تقضى هذه الحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ أن هذا الشخص الذي يذيع سرنا ويقول وينطق عنا بما نكره، هذا رده، هذا منعوه من أن يقول ذلك على منبر أو في صحيفة أو في كتاب، امنعوه من ذلك. ما امتنع، جيبوا لجماعات يؤثرون عليه حتى يمتنع، حتى يمتنع. فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم. فإن هو قبل منكم وإلا فتفنوا كلامه تحت أقدامكم. هذه الرواية الشريفة رواية تنفعنا في بعض ما نسمع ونقرأ ونرى من إذاعة السر. احنا عقائدنا عقائد خاصة نؤمن بها لأنه عندنا أدلة قامت عليها، لكن أن نؤمن بها شيء وأن ماذا نذيعها على الملأ وأمام الفضائيات وأمام الإذاعات وأمام كذا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ليقرأ الروايات التي تتعرض إلى هذا الجانب يعرف أنه إحنا مأمورين بالكتمان. لا يعني ذلك أننا نتخلى عن عقائدنا، لا، إحنا نؤمن بعقائدنا ونعلم أولادنا على عقائدنا ونربي أجيال على هاي العقائد، لكن هذا شيء، وإظهار هذه العقائد والإصحار بهذه العقائد هذا منهي عنه. لا منهي عنه لأنه لخلل في العقائد، لا، أو لأننا مثلا نستحي من إظهار هذه العقائد، لا، وإنما لأن الأئمة عليهم السلام لا يريدون للشيعة لأصحابهم أن يكونوا معزولين في هذا الظرف عن من؟ عن سائر المسلمين، أن يكونوا لهم كأنه عبادات خاصة بهم وعقائد خاصة بهم وكذا. هاي العزلة، هاي التفرقة، هاي يشار إلى أنه هؤلاء شيعة وهؤلاء أصحاب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، هذا شيء يظهر من الروايات أن الأئمة لا يريدون، ولذا أمرونا بأن نختلط بالآخرين وندار الآخرين ونستعمل التقية في كل الموارد مع الآخرين. وهذا خلاف هذا، أن الإنسان يصرح بما نعتقده حقيقة واقعا مما يؤثر على هذا الشيء الذي يريده الأئمة عليهم السلام. هذه رواية شديدة جدا، وتأمر بعدم إذاعة أسرارهم، بعدم إذاعة ما يعتقد من عقائدنا التي نؤمن بها، وأنه عند القيام بذلك هذا فيه ضرر. ولذا الإمام عليه السلام أمرنا بأن نستخدم كل الطرق لمنع هذه الإذاعة. لماذا؟ لأن فيها ضرر على المذهب وعلى الدين وعلى الطائفة. وصلى الله على محمد.